يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأبرار الأخيار الذين تتلمذوا على يديه وتخرجوا في مدرسة النبوة، فكانوا أمثلة للخير ومشاعل نور للهداية، وكانوا مضرب المثل لكل مسلم يريد أن يقتدي في هذه الحياة الدنيا بنبي الإنسانية ويعلم أخلاقه وآدابه وسيرته العطرة التي تربى عليها أصحابه. وتصالحنا في سيرة هذا النبي الصالح سيرة أحد أصحابه وهو صلصال بن دلهمس بن جندلة، جاء في الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة فيهم الصلصال ابن الدلهمس وفيهم قيس بن عاصم، وكانوا قد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد من بني تميم، واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيهم بما يوصي به المسلمين من حسن الخلق واستقامة الطبع والعمل بالشرع والاهتداء بهدي الله ورسوله. فقال قيس بن عاصم: وجدت لو كان هذا الكلام شعرا نعلمه أولادنا، أي تمنى أن لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم شعرا منظوما يحفظه هذا الوفد ويعلموهم يحفظه هذا الوفد ويعلمونه لأولادهم، لأن العرب كانت تهتم بالشعر رواية وحفظا وإنشادا، وتعد الشعر كلاما طيبا ووسيلة إعلام ناجحة في الدعوة إلى مبادئها وأغراضها وأهدافها. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بشاعر، كما قال الله جل من قائل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولكن كلامه يفوق الشعر في صحة الأقوال والأفكار والآراء وفي الصياغة البليغة والفصاحة الناصعة. فمن شدة إعجاب قيس بن عاصم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو كان هذا الكلام شعرا يحفظونه ويحفظونه لأولادهم وينشدونه أبياتا على مدى الأعوام، يخلدون به هذا اللقاء الخالد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصلصال بن دلهمس الذي كان في هذا الوفد قال له إنه قد نظم ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول صاحب الإصابة: قال قيس بن عاصم: وفدت مع جماعة من بني تميم فدخلت عليه وعنده الصلصال بن دلهمس، فقال قيس: يا رسول الله، عظنا عظة ننتفع بها. فوعظهم موعظة حسنة. فقال قيس: أحب أن يكون هذا الكلام أبياتا من الشعر نفتخر به على من يلينا وندخرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بحسان، وحسان هو حسن بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، الشاعر المفلق الكبير الذي كان يدافع وينافح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد عنه ظلم الظالمين وعدوان المعتدين وسباب المشركين وكفر المعاندين، ويمدحه بما هو أهله، ويرد على شعراء الجاهلية بما يذمهم وبما يصعن فيهم وفي أعراضهم وفي أقوالهم حماية للنبي صلى الله عليه وسلم من شرورهم. ولكنه قبل أن يتم إرسال من ينادي بحسان، قال الصلصال: يا رسول الله، قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما أراد قيس. فقال: هاتها. لم يأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الصلصال من نظم ما قاله، ولم يصر على إحضار حسان بن ثابت، فإن المطلوب قد تحقق على يدي هذا الشاعر الصلصال بن الدلهمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هاتها، أي هاتها هاتي الأبيات. وفيها يقول: تجنب خليطا من مقالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ولا بد بعد الموت من أن تعده، من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. ولن يصحب الإنسان من قبل موته ومن بعده إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. تجنب خليطا من مقالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. ولن يصحب الإنسان من قبل موته ومن بعده إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. فهذه الأبيات الجميلة ما أجملها في معانيها السامية التي هي مجمل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد التميمي، وما أدق فهم هذا الشاعر الصحابي الجليل، وما أجود صياغته لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبيات. فهو يلخص لهذا الوفد ما يجب عليهم العمل به من استعداد للآخرة والعمل لقاء الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك رقدة القبر التي يكون فيها المرء فريدا منفردا، لا يدخل معه في قبره أحد، يحاسب ويعاقب، ويكون منزله منزل خير أو شر بحسب ما كان يعمل، وأنه لا يستطيع أن يتأخر عنه حينما يطلبه الموت، ولا يستطيع أن يتأخر عن القيامة حين يناديه منادي الحساب ليحاسب على عمله. وهما كان مهما كان في هذه الحياة الدنيا من ترف على ما كان عليه من ترف في هذه الحياة الدنيا بين الناس من سكن القصور والتمتع بالزينات وركوب السيارات الفاخرات والتعطر بطيب الرائحة والعطور الزكية، فإن ذلك كله لا يعد سوى مرحلة قصيرة، ثم يترك كل ذلك وراءه إلى ربه ليحاسب عما فعله، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر والعياذ بالله. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التكاثر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعد الله سبحانه وتعالى رقدة القبر بعد الحياة الدنيا مع ما بينهما من الفرق الطويل، فحياة إنسان في دنياه ربما كانت 50 سنة أو أكثر أو أقل دعي فيها إلى العمل الصالح، ثم بعد ذلك يلقى وجه ربه في قبره ليحاسب عما فعل، ويظل في قبره يرقد تلك الرقدة الطويلة التي قد ينقضي عليها آلاف السنين وهو في حياة برزخية محاسب على ما فعل في الدنيا. فالقبر أول منازل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عمل خيرا في حياته لقي بوادره ومقدماته في قبره ولاحت علائم سعادته حتى يفوز في الآخرة، وإذا كان فعل الشر المستطير والعياذ بالله وخالف ربه وتعاليم دينه فإنه يلقى الهلاك والوبال، والحساب في الآخرة بعد رقدة آلاف سنين هذه في القبر حساب عسير بين يدي رب العالمين جل وعلا. ونعود إلى الأبيات ونتأملها: تجنب خليطا من مقالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، فما يدعي فما ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاوى وكثرة الكلام والهدر بما لا يفيده، إنما عليه أن يلتزم العمل الصالح من القول والفعل الذي ينفعه في قبره وينيره له ويسعده فيه بإذن ربه جل وعلا. فلا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل، فالإنسان يعلم أنه لن يخلد في هذه الحياة الدنيا وأنه سينتقل إلى جوار ربه، والذكي هو من يعد من العمل والقول الصالح ما ينتفع به يوم القيامة حيث لا مفر له في ذاك اللقاء العظيم الرهيب الخطير الذي يحكم فيه البارئ جل جلاله على خلقه، وشهادته عليهم لا مطعن فيها أبدا، وحكم عليهم يشهد له أيضا، فهو الحاكم العدل جل وعلا، ومع ذلك صحفهم وما سجل عليهم وما نطقت به جوارحهم يكون شواهد مثبتة لما فعلوه لا يستطيعون نكرانه. ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. وفي هذه الحال الدنيا لا شك هناك تكاليف أخرى تقتضيها طبيعة الحياة، العمل والسعي والكدح لتحصيل قوت الإنسان وتربية أولاده وتشييد بيته وعمل كل ما ينفعه وإنقاذه من أخطار الحياة ومن البرد والصقيع ومن الحر والضر، كل ذلك يعمل له ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن ما ينبغي أن يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره وشكره وتلاوة كتابه وتعلم أحكام شرعه، فهذا كله مما يرضي به ربه ويفوز به في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ولن يصحب الإنسان من قبل موته ومن بعده إلا الذي كان يعمل، فما أكل الإنسان وما شرب وما لبس وما ادخر وما سكن في هذه الحياة الدنيا كل ذلك لن يصحبه في الآخرة إلا ما كان من سحت ومن حرام، فإنه سيحاسب عليه لا لينتفع به. قد يسكن الإنسان القصور الفاخرة ويلبس الملابس الزاهية ويركب المركوب الذي يتباهى به الناس، ولكنه من حرام والعياذ بالله، فهو لن يجد كل ذلك في الآخرة يحميه، ولكنه يجد اسمه وسيئات كسبه يرديه في نار جهنم والعياذ بالله. ولن يصحب الإنسان من قبل موته ومن بعده إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا ثم بينهم ثم يرحل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. فهذه الحياة الدنيا ما هي إلا فترة وجيزة يحياها الإنسان مهما عدت بالسنين الطوال، عشرات السنين، حتى يبلغ الإنسان الشيخوخة أو مرحلة معينة من عمره كالكهولة ونحو ذلك، طالت أو قصرت فإنه سيرحل عن هذه الحياة الدنيا. وفي هذه الحياة الدنيا بين أهله بمنزلة الضيف، ينبغي أن يراعي من أوجده في هذه الحياة الدنيا واعترف له بحقه ويؤدي نحوه ما يجب عليه من الطاعات، فهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الحياة الدنيا. أما نكران الآخرة والعياذ بالله وتجاهلها وأن يكون الإنسان ابن يومه كما يقولون، يعيش كل مراحل عمره وفق هواه لا يلتمس في ذلك عملا يتفكر فيه في ربه سبحانه وتعالى ويريد أن يتذوق طعم هذه الحياة الدنيا وحلاوتها وزهوها وزينتها ولا يبالي بما أمر به فيها من التكاليف الشرعية، فإنها والعياذ بالله تكون وبالا عليه، وتكون خاتمة لرحلة فيها عاقبتها وخيمة والعياذ بالله من الهلاك عند الله في جهنم وبئس القرار. فالمسلم في هذه الحياة الدنيا يعلم أنه وجد فيها لحكمة إلهية، وأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى برزخية في القبر يحاسب فيها تمتد مئات وآلاف السنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم بعد ذلك حساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك جنة أو نار. نسأل الله سبحانه وتعالى القهار الغفار أن يتولانا لنا برحمته ويغفر لنا ذنوبنا ويذكرنا بما يقع منا من سوء الأفعال، ليتوب إليه في الحال، ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر أحد على عصيانه إلى الأبد، وقد يبتلي الله عبده العاصي في الدنيا ويزيده بعد ذلك سوء العاقبة. نسأل الله السلامة من ذلك لنا وللمسلمين، وأن يهدينا سواء السبيل ويجنبنا سوء العاقبة. نسأل الله السلامة والتوفيق واتباع أوضح طريق إلى ربنا سبحانه وتعالى. فما أكثر ما نرى من العصاة من يصر على عصيانه، والعاقل هو من تفكر وتدبر وعمل لآخرته مثل ما يعمل لدنياه. عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فما يجب على الإنسان أن يتجاهل الدنيا ويحرم نفسه من طيباتها، ولكنه يجب أن يعمل على تحصيل هذه الطيبات بما وجهه به الشرع الشريف وعلمه إياه الدين الحنيف، فيتجنب المعاصي الموبقات المهلكات التي نرى كثيرا من الناس يتردون فيها ويصرون عليها والعياذ بالله. فهذه الوصايا الجامعة التي جمعها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلصال بن الدلهمس في هذه الأبيات الخمسة من شعر لطيف، يبين لنا أن الشعر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، وأنه نسج كلام يسهل على الناس حفظه والتباري فيه وتيسير إدراكه وفهمه. فالكلام المنثور القصير يسهل حفظه، والكلام المنثور الطويل قد لا يسهل حفظه على كثير من الناس. وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة، خطب قصيرة تفي بالغرض وتبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم ربه فيعيها ويحفظها أصحابه. وهكذا كانت أحاديثه الشريفة، منها ما هو المعدود الكلمات ومنها ما هو فوق ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد كلامه 3 مرات ليسهل فهمه وحفظه وتدبره والعمل به. وهناك ظاهرة أخرى في الشعر وميزة على الكلام المنثور، فهو طريق ثالث غير طريق النظم، غير طريق الكلام المنثور وغير نظم القرآن الكريم الذي هو متميز عن نظم الناس، عن نثر الناس وكلامهم في خطبهم وحديثهم وعن شعر الشعراء. فكلام العرب شعر منثور، شعر منظوم أو كلام منثور، وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقد أدرك العلماء حقيقة، وهي ما ذكره هنا الصحابي قيس بن عاصم رضي الله عنه، من أن الشعر يسهل على الناس حفظ الكلام المنثور، خصوصا إذا كان طويلا وإذا كان دقيقا يعسر على بعض الناس حفظه. فإن الشعر له وزن تستريح له النفس، بل له أوزان تستريح لها النفس، وله قوافي، وله أحرف روي تصرب لها وتألفها عند سماعه فيسهل حفظه. فالشعر كلام موزون مقفى فيه نغمات موسيقية تصرب لها نفس السامع ويسهل حفظه على السامعين. وقد اعتاد العرب ذلك، فكانوا يحفظون المعلقات ويحفظون القصائد الطوال من عيون الأدب العربي الذي ينشده شعراؤهم ويفخرون بروايته. فهذا الشعر أدرك العلماء أنه يمكن توظيفه كما اقترح الصحابي قيس بن عاصم في نقل الكلام المنثور الطويل المتداخل ذي الأحكام المتعددة المختلفة المتباينة. فوظفوا الشعر وعلى وجه الخصوص بحث منه لنقل العلوم الشرعية الإسلامية، فحفلت بذلك كتب العلم بمنظومات في كل علم من العلوم العربية والإسلامية، دونوا بها العلوم شعرا ليسهل على الإنسان حفظها، يسهل على طلبة العلم حفظها، ويسهل على الشيخ والمعلم إلقاؤها وتعليمها، لأنها تخطر بباله وتتوالى على لسانه ويتعرف أحكامها من خلال ما اشتملت عليه أبيات النظم، فألفوا في كل العلوم، ألفوا في النحو والصرف وفي البلاغة واللغة، وألفوا في الفقه وأصوله وفي الحديث وعلومه، وألفوا في السيرة والتاريخ إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأقضية والشهادات وما جاءت به أحكام هذا الدين الحنيف ومباحث اللغة العربية. فما كان علم من العلوم المتعلقة بالعلوم العربية والشرعية الإسلامية إلا ولأهل العلم فيها نظوم يجمعون بها الأحكام ويسهلون حفظها على طلبة العلم بحيث تكون قصيدا يحفظونه ويرددونه ويدركون أحكام المسائل التي يناقشونها ويتناولون بها علما من العلوم، بل العلوم الكثيرة التي يدرسونها ليعلموا أحكام هذه اللغة المباركة، لغة العربية، لغة القرآن الكريم، ويعلموا أحكام شريعتنا الغراء وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الشريفة. فكان من ذلك أن برز علماء كبار تفننوا في هذه الميادين وأجادوا وأتقنوا، ثم إنهم لم يكتفوا بوحي الرجل فألفوا في الفنون الأخرى في فنون أخرى ببحور الشعر الأخرى كبحر الطويل والوسيط ونحو ذلك. فهذه اللغة العربية المباركة وشعرها الموزون المقفى، وضفها العلماء أحسن توظيف على طريقة هذا الشاعر اللطيف الصلصال بن الدلهمس، فهو رائد في هذا المجال ولا غرو في ذلك، فقد اقتدى به علماء القرآن. فكان ابن خاقان من أوائل الذين ألفوا المنظومات، فألف في أحكام تجويد القرآن منظومة رائعة تعد مضربا مثل، تلاها منظومات كثيرة في علوم القرآن، لعل أبرزها منظومة الإمام الشاطبي الموسومة بالشاطبية التي حفظ بها وجوه تلاوة القرآن الكريم ورواياته وقراءاته ليسهل على طلبة القرآن حفظ هذه القراءات ورواياتها وطرقها ووجوهها من خلال هذا النظم البديع الذي نظمه الإمام الشاطبي. وقد قيل فيه إنه حينما ألفها حج البيت وطاف أعدادا لا تحصى حوله وهو يحملها في صدره على صدره منسوخة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه، فقبلها رب العزة جل جلاله، فكانت مضمنة كل قارئ وحافظ، بحيث تعد مرجعا في ضبط القراءات ورواياتها. وهكذا فعل ابن مالك رحمه الله في منظومته التي ألف بها النحو، وهكذا فعل ابن عاصم في منظومته في مسائل القضاء، وغيرهم من أولئك الحفاظ الأثبات الذين خلدوا العلم بل العلوم المتضافرة اللغوية والإسلامية الشرعية لتحفظ. وبعض الناس للأسف من المربين غير المسلمين يدعون أن الحفظ إنما يكسب الإنسان جمود الفكر وعدم القدرة على التحليل والفهم، وهيهات أن يصح قولهم هذا، فإن بعض أهل العلم يقول لطلابه إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإن حفظكم إياه يعينكم على فهمه شيئا فشيئا. ومسألة الحفظ بني عليه هذا الدين، دين الشرعي الحنيف، فكيف يطعن فيها طاعن أو يتنكر لها متنكر؟ فالقرآن يحفظ عن ظهر قلب، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تروى بالأسانيد محفوظة عن ظهر قلب، وعباداتنا من قنوت وتشهد وأذكار وأدعية كلها تحفظ عن ظهر قلب. نعم، نرى النصارى في كنائسهم يصلون فلا يستطيعون أن ينبسوا بمنتشفة إلا بالكتاب يقرؤون منه بين أيديهم، يترنمون بكلمات يرددونها وقد لا يفهمونها، ولكننا نحن المسلمين مأمورون بأن نحفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أمرنا به من الدعاء والتشهد والقنوت، وكل ذلك عن ظهر قلب نردده بعد أن نحفظه. وكتب العلم ما كان منها موجزا يحفظ عن ظهر قلب عند المسلمين، وقد يشرح فيطول، وقد ينظم فيتحول إلى منظوم كلام سهل قصير في عشرات أو مئات الأبيات ليحصل بها طالب العلم علما معينا من العلوم اللغوية أو الشرعية الإسلامية. فهذا الطريق، طريق حفظ العلم وتحصيله بنظمه طريق صائبة بالتجربة وبالممارسة لا بمجرد الادعاء. وبعض الناس يتصورون أن من يحفظ العلم عن ظهر قلب لا يستطيع أن يفهمه، والعكس صحيح، فإن حفظ العلم ييسر فهمه، وهو يحصل بفهم الطالب لما يحفظه، فإن الحفظ مترتب على الفهم، فمن فهم حفظ، ومن لم يفهم قد لا يستطيع أن يعيد ما حفظ في مدة معينة. فدعوى التخلي عن حفظ متون العلم دعوى لا أصل لها، بل الأصل هو حفظ متون العلم ونظومه لكسبه وتحصيله، وهي طريقة ناجحة اهتدى إليها علماء الإسلام في تاريخهم هذا. ومسلك الشاعر الصلصال بن الدلهمس في هذه الواقعة وفي هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأبيات التي ترجم بها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير شاهد وخير دليل. واليوم الحمد لله نرى طلبة العلم يقبلون على حفظ المتون وينزلونها من الإنترنت في نقالاتهم، وهي تلقى على أسماعهم يسمعونها ويرددونها في حلهم وترحالهم، بل حتى وهم في لحظات اضطجاعهم وقرب نومهم لا يفترون عن سماعها وترديدها. فأكن بها من طريقة تخصص فيها المسلمون في حفظ علومهم التي ظلت والحمد لله لا تشوبها شائبة ولا تكدرها ولا يكدرها تغيير طوال مئات السنين. فالأقوال معزوة لأصحابها، لا أحد يطعن فيها ويحرفها، بما تيسر من نظم الناظمين لهذه العلوم المباركة. واليوم الحمد لله بعد أن تعرض التعليم الديني الذي يتبع هذه الطريقة الرائعة في كثير من المدارس الدينية لتحفيظ طلبة العلم العلوم الشرعية، بعد أن تعرض للطعن والتجريح والدعاء أنه لا قانون يدعمه في تأسيسه، انتفض القضاء والحمد لله. فبارك جهود أهل العلم في التعليم الديني وأساد بصنيعهم في الحرص على المحافظة على تعاليم هذا الدين وعلومه، ورد على المنكرين للتعليم الديني قراراتهم، وصدهم عن أن يقفوا في وجه التعليم الديني ويفسدوه ويضيعوه كما ضيعه طاغية 40 سنة الماضية حتى أهلكه الله وأقصاه وأذله أخذاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لطلبة التعليم الديني الحرص على تحصيل العلوم الشرعية واللغوية والانتفاع بها ونفع المسلمين وتحصيل العلوم للنبوغ فيها وبلوغ درجة العلماء الأذكياء الفضلاء النصحاء الدعاة المخلصين، وأن يبطل دعاوى المفسدين المحاربين للتعليم الديني، وأن يردهم إلى الجادة ويبصرهم بطريق الحق، فإن صنيعهم لا يرتضيه مسلم عاقل يريد أن يرى المسلمين يطبقون أحكام دينهم وينفذون تعاليم ربهم، يجتمعون في وقت الصلوات يؤدونها في الجماعات وينشرون العلم ويبذلونه في الإذاعات وفي الفضائيات وفي المجالس والمناسبات، فإن هذا الدين يحيط بحياتنا من جميع جوانبها منذ الولادة إلى أن نغادر هذه الحياة الدنيا، فنحن مسؤولون أمام ربنا عن تعلم أحكام شرعه، مسؤولون عن تعلم أحكام شرعه والعمل بها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى مرحومين بفضله واسع رحمته، والله يتولانا بعنايته ويبصرنا بصالح العمل ويهدينا إلى أقوم طريق. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولطلاب العلم الأربع جمع وتثبيت القرآن في الصدر والرسوخ في العلم وإبلاغ الدعوة والشهادة في سبيل الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.